بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى أهمية علم الأصول في عملية الاستنباط. هذه المباحث التمهيدية ليست فيها مطلب علمي كثير، أكثر ما تكون هي توضيح لفائدة علم الأصول وتأريخ هذا العلم ومدى الحاجة إليه وما شابه. فأنا أحاول أقلل كلامي ونقرأ أكثر على أساس نخلص قدر الإمكان. ما له مطلب علمي، إذا تشوفون مكان مثلا غير واضح قولوا لي أوضح، لا ما في شيء زايد. قال: أهمية علم الأصول في عملية الاستنباط. ولسنا بعد ذلك بحاجة إلى التأكيد على أهمية علم الأصول وخطورة دوره في عالم الاستنباط، بعدما بينا أنه كالمنطقي بالنسبة إلى الفقه، بعد ما يحتاج إلى بيان، لأنه ما دام يقدم لعملية الاستنباط عناصرها المشتركة ويضع لها نظامها العام فهو عصب الحياة فيها. وبدون علم الأصول يواجه الشخص في الفقه ركاما متناثرا من النصوص والأدلة دون أن يستطيع استخدامها والاستفادة منها في الاستنباط، كإنسان يواجه أدوات النجارة ويعطى منشارا وفأسا وما إليهما من أدوات دون أن يملك أفكارا عامة عن عملية النجارة وطريقة استخدام تلك الأدوات. وكما أن العناصر المشتركة ضرورية لعملية الاستنباط، فكذلك العناصر الخاصة التي تختلف عن مسألة إلى أخرى كمفردات الآيات والروايات المتناثرة، فإنها الجزء الضروري الآخر فيها في عملية الاستنباط. يعني هما جناحا الفقيه، جناحه العناصر المشتركة وجناحه الآخر العناصر الخاصة. فلا يكفي مجرد الاطلاع على العناصر المشتركة التي يمثلها علم الأصول. إذا اطلعت على أن خبر الثقة حجة، هذا عنصر مشترك، خبر الثقة حجة، ولا تراجع إلى الكتب الروائية حتى تطلع على خبر الثقة، هل لهذا العنصر المشترك فائدة؟ نفس ما قالوا في مقدمة المنطق الشيخ المظفر ذكر، قال: الذي له المنطق وليس لا يستفيد منه في العلم لا فائدة في تعلمه للمنطق. فلا يكفي مجرد الاطلاع على العناصر المشتركة التي يمثلها علم الأصول، ومن يحاول الاستنباط على أساس الاطلاع الأصولي فحسب، نظير من يملك معلومات نظرية عامة عن عملية النجارة ولا يوجد لديه فأس ولا منشار وما إليهما من أدوات نجارة. فكما يعجز هذا عن صنع سرير خشبي مثلا، كذلك يعجز الأصولي عن الاستنباط إذا لم يفحص بدقة العناصر الخاصة المتغيرة من مسألة إلى أخرى. فالعناصر المشتركة والعناصر الخاصة قطبان مندمجان في عملية الاستنباط، ولا غنى للعملية عنهما معا. جيد. الأصول والفقه يمثلان النظرية والتطبيق. هذا تكملة للمطلب السابق، بيقول أن الفقه محل تطبيق النظريات الأصولية، والأصول مجرد نظريات، مجرد قضايا عامة، قواعد عامة. هذه القواعد أين تطبقها؟ في الفقه. قال: ونخشى أن نكون قد أوحينا إليكم بتصور خاطئ حين أوضحنا أن المستنبط يدرس في علم الأصول العناصر المشتركة ويحددها. ولا خايف فاهميني غلط، أن كان عندك عناصر مشتركة معزولة عن العناصر الخاصة، لكل منهما علم ويمشيان كالخطين الموازيين. يقول: لا، هذه العناصر المشتركة تطبقها على العناصر الخاصة، فمو خطين متوازيين لا يصلان إلى بعضهما، لا، وما ينطبقان أحدهما ينطبق على الآخر. ويتناول في بحوث علم الفقه العناصر الخاصة ليكمل بذلك عملية الاستنباط، إذ قد يتصور البعض أن إذا درسنا في علم الأصول العناصر المشتركة في عملية الاستنباط وعرفنا مثلا حجية الخبر وحجية الظهور وما إليهما من العناصر الأصولية، فلا يبقى علينا بعد ذلك أي جهد علمي، إذ لا نحتاج ما دمنا نملك تلك العناصر إلا إلى مجرد استخراج الروايات. يعني أنا تعلمت علم الأصول، أروح أفتح الكافي وأقرأ الروايات، خلاص عندي أصول وعندي رواية وخلاص. يقول لا، الأصول بالنسبة إلى تطبيقه على الفقه كالقطرة في البحر، صعوبة التطبيق أكثر بكثير من تعلم النظريات الأصولية. فلا تتوهم أنك إذا قرأت الحلقة الأولى والثانية والثالثة وحضرت كم سنة في بحث الخارج مثلا صرت مجتهدا. لا، تعال طبق، إذا طبقت صرت مجتهدا. إذ لا نحتاج ما دمنا نملك تلك العناصر إلا إلى مجرد استخراج الروايات والنصوص من مواضعها لكي تضاف إلى العناصر المشتركة ويستنبط منها الحكم الشرعي، وهو عمل سهل بطبيعته. سندويشة تخلي الخبز وتخلي تحشيه وخلاص، لا يشتمل على جهد علمي. ولكن هذا التصور خاطئ إلى درجة كبيرة، لأن المجتهد إذا مارس العناصر المشتركة لعملية الاستنباط وحددها في علم الأصول لا يكتفي بعد ذلك بتجميع أعمى للعناصر الخاصة من كتب الأحاديث والروايات مثلا، بل يبقى عليه أن يمارس في علم الفقه تطبيق تلك العناصر المشتركة ونظرياتها العامة على العناصر الخاصة. والتطبيق مهمة فكرية بطبيعتها تحتاج إلى درس وتمحيص، ولا يغني الجهد العلمي المبذول أصوليا عن بذل جهد جديد في التطبيق. بعدما تعلمت الأصول هناك أمامك عقبة أكبر من عقبة علم الأصول، هي عقبة التطبيق. فلنفرض مثلا أن المجتهد آمن في علم الأصول بحجية الظهور العرفي، فهل يكفيه أن يضع إصبعه على رواية علي بن مهزيار التي حددت مجالات الخمس مثلا ليضيفها إلى العنصر المشترك ويستنبط من ذلك عدم وجوب الخمس في ميراث الأب؟ يعني يقول هذه رواية علي بن مهزيار، اجعلها جنب العنصر المشترك اللي شنو؟ الظهور حجة، خلاص الميراث لا يخمس، تصل إلى هذه النتيجة بهذه السهولة فقط. أو ليس المجتهد بحاجة إلى تدقيق مدلول النص في الرواية لمعرفة نوع مدلوله في العرف العام ودراسة كل ما يرتبط بتحديد ظهوره العرفي من قرائن وأمارات داخل إطار النص أو خارجه؟ يقول حد صحيح أنت وصلت إلى هذه النتيجة أن الظهور العرفي حجة، ولكن تعال أثبت أن هذا الذي فهمته هو الظهور العرفي. لابد أن تبحث عن قرائن في روايات أخرى، في آيات، في قضايا تاريخية، في أحكام أهل مثلا العامة، مثلا بعض الأحيان تجد القرائن، لابد أن تبحث عن قرائن حتى تفهم أن فهمي صحيح. زيادة على أن لابد أن تدقق، مثلا إذا ورد النفي في الرواية مثلا لا يخمس ميراث أبيه، هذا النفي كيف تفهم منه شنو عدم الوجوب، مع أنه إخبار عن أنه لا يخمس، كأنه يخبر يقول لا يخمسه، هذا الإخبار كيف تفهم منه إنشاء حكم شرعي وهو عدم الوجوب؟ هذا الانتقال من الخبر إلى إنشاء حكم شرعي، ولو بالنظرة الأولى ما ننتبه نقول الإمام قال له لا تخمس، مع أن بالدقة تشوف لا، الإمام ما قال له لا تخمس، قال لا يخمس. فرق بين الإخبار والإنشاء. فلما تكلم الإمام بلفظ الإخبار ما تكلم بلفظ الإنشاء مثلا من باب المثال. هذه الدقة وهذه التشكيكات في الظهور بالنظرة الأولى قد لا تأتي في ذهن الإنسان، ولكن بالنظرة الدقيقة قد يشوك، يقول أنا من أين أعلم أن هذا الذي استظهرته ظهور عرفي؟ الإمام قاعد ينفي، ما قاعد ينهى، ما قاعد يقول لا يجب عليه، يقول لا يخمس زيد مثلا، لا يخمس، لعله يخبر أن زيد لا يخمس، إخباره لعله إخباره ليس إنشاء، وهكذا. فبالدقة عندما يدقق الإنسان ويأتي ليطبق القاعدة الأصولية على رواية 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 من رواياتنا يجد مشاكل في التطبيق. فدفع هذه المشاكل هي العقبة الكبرى في عملية الاستنباط الفقهي. وفي هذا الضوء نعرف أن البحث الفقهي على العناصر الخاصة في عملية الاستنباط ليس مجرد عملية تجميع، بل هو مجال التطبيق للنظريات الأصولية، وتطبيق النظريات العامة له دائما موهبته الخاصة ودقته، ومجرد الدقة في النظريات العامة لا يغني عن الدقة في تطبيقها. ألا ترون أن من يدرس بعمق النظريات العامة في الطب يحتاج في مجال تطبيقها على حالة مرضية إلى دقة وانتباه كامل وتفكير في تطبيق تلك النظريات على المريض الذي بين يديه. لا بد أن يفكر في معلوماته، يقول هذا المريض هل هو مصداق للمرض الكذائي بهذه العوارض وبهذه الحالات اللي عنده، مثلا وجهه كذا، ما أدري حرارته كذا، حالته النفسية كذا، والعناصر اللي عند الطبيب يأخذها من نبضات القلب كذا. يقول بهذه المجموعة هل ينطبق عليه أنه مثلا المرض سين أصيب به أم مرض صاد؟ هذا التطبيق هو بنفسه يحتاج إلى جهد وتفكير. جيد، التفاعل بين الفكر الأصولي والفكر الفقهي. في هذا العنوان يبين المصنف أن بما أن هناك علاقة بين علم الفقه وبين علم الأصول، إذ قلنا أن استخرجنا علم الأصول من بطن علم الفقه في الحقيقة، كما أن علم الفقه استخرج من علم الحديث، فهناك علاقة بينهما. كلما تعمق علم الفقه وازداد وجه الحاجة إلى قواعد عامة، إذا الفقيه عمق علم الفقه ف استكشف أن هناك قواعد عامة لابد أن شنو نفردها ونجعلها في علم الأصول، هذا التعميق في علم الفقه يعطي علم الأصول قواعد جديدة، لأن عمقت وصلت إلى قاعدة عامة، هذه القاعدة تضعها في كتب علم الأصول. كذلك حينما تعمق في علم الأصول تأتي وتطبق، هذا التعميق يؤثر على علم الفقه. فالعلمان الفقه والأصول يتبادلان، كلما تعمق أحدهما تعمق الآخر معه. عرفنا أن علم الأصول يقوم بدور المنطق بالنسبة إلى علم الفقه، والعلاقة بينهما علاقة النظرية والتطبيق، وهذا الترابط الوثيق بينهما يفسر لنا التفاعل المتبادل بين الذهنية الأصولية على صعيد النظريات من ناحية، وبين الذهنية الفقهية على صعيد التطبيق من ناحية أخرى، لأن توسع بحوث التطبيق يدفع بحوث النظرية خطوة إلى الأمام. إذا في علم الأصول اكتشفت مسائل جديدة، مسائل مستحدثة، مسائل مرتبطة بهذا الزمن مثلا، بطبيعة الحال لعل هذه المسائل تحتاج إلى عناصر مشتركة خاصة بها، فيتعمق علم الأصول بتعمق وتوسع علم الفقه، لأنه يثير أمامها مشاكل ويضطرها إلى وضع النظريات العامة لحلولها. كما أن دقة البحث في النظريات يعني في علم الأصول النظريات الوصولية تنعكس على صعيد التطبيق، إذ كلما كانت النظريات أوفر وأدق. مرة أنت تقول مثلا، افرضوا الأمر يدل على الوجوب والنهي يدل على الحرمة، جيد، هذه نظرية أصولية، النهي يدل على الحرمة. إذا جاء الأصولي ودقق في هذه النظرية قال لا، النهي لا يدل على الحرمة، النهي إذا لم يكن بعد شنو، بعد توهم الحاضر يدل على الحرمة. أما النهي الذي وارد بعد توهم الحاضر يدل على الحرمة؟ إذا أنت تتوهم أن مثلا فرضوا ارتماس الرأس في الماء محظور في الصيام، في حال الصيام، إذا توهمت هذا ثم قال لك الإمام شنو، لا تحذر من الارتماس في الماء، لا تحذر، لا تحذر من الارتماس في الماء، هذا النهي هل يدل على الحرمة أم يدل على الجواز؟ لأنك كنت تحذر من الارتماس في الماء، الإمام يأتي ويقول لك لا تحذر من الارتماس، هذا يعني جواز، يجوز لك. فليس النهي دائما يدل على الحرمة، النهي إذا كان في مقابل من يتوهم الحظر، يتوهم الحرمة، تنهاه، هذا يكون شنو؟ دالا على الجواز. فإذا تعمقت هذه النظرية الأصولية مثلا هذه في بحث الألفاظ، بطبيعة الحال حينما تأتي وتطبقه في علم الفقه تجد شنو مصاديق لهذا النهي بعد الحاضر، بعد توهم الحاضر، فالأحكام تتغير وعلم الفقه أيضا يتعمق بتعمق علم الأصول، إذ كلما كانت النظريات أوفر وأدق تطلبت طريقة تطبيقها دقة وعمقا أكبر. وهذا التفاعل بين الذهنيتين الأصولية والفقهية يؤكده تأريخ العلمين على طول الخط، يعني في التاريخ أيضا نرى هكذا، أنه يأتي شخص ويعمق علم الفقه، بعده بأعوام يتعمق علم الأصول لحاجتهم إلى هذا التعميق في علم الفقه، وكذلك العكس. وتكشف عنه بوضوح دراسة المراحل التي مر بها البحث الفقهي والبحث الأصولي في تاريخ العلم، فقد نشأ علم الأصول في أحضان علم الفقه كما نشأ علم الفقه في أحضان علم الحديث، ولم يكن علم الأصول مستقلا عن علم الفقه في البداية، في بداية أمره ما كان علم مستقل في عرض علم الأصول، لا، في عرض علم الفقه. علم الفقه أسس ثم احتاجوا، رأوا الحاجة إلى علم الأصول فأسسوا علم الأصول، ومن خلال نمو علم الفقه واتساع أفق التفكير الفقهي أخذت الخيوط العامة والعناصر المشتركة في عملية الاستنباط تبدو وتتكشف. يعني بعدما تعمق علم الأصول فهمنا أن هناك شنو، خطوط مشتركة، هناك قضايا مقدمات في الاستنباط الفقهي، هذه المقدمات تتكرر كل يوم، هذه عزلناها وجعلنا لها علما خاصا. وأخذ الممارسون للعمل الفقهي يلاحظون اشتراك عمليات الاستنباط في عناصر عامة لا يمكن استخراج الحكم الشرعي بدونها، وكان ذلك إيذانا بمولد علم الأصول. هذا إدراكهم للعناصر المشتركة وعزلهم للعناصر المشتركة كان بداية علم الأصول، واتجاه الذهنية الفقهية اتجاها أصوليا. فانفصل علم الأصول عن علم الفقه في البحث والتصنيف. كثير من العلوم هكذا، كثير من العلوم حالها هكذا. إذا تشوفون مثلا فرضوا هي من باب المثال علم التصريف وعلم النحو، انظر إلى كتب القدماء، متداخلة مسائل علم الصرف مع علم النحو، بعد ذلك انفصلت المصنفات والكتب، صنفوا كتاب في الفقه، في الصرف، صنفوا كتاب آخر في النحو، وإلا في البداية المسائل متداخلة أصلا. إيه نعم. فانفصل علم الأصول عن علم الفقه في البحث والتصنيف، وأخذ يتسع ويثرى تدريجا من خلال نمو الفكر الأصولي من ناحية، وتبعا لتوسع البحث الفقهي من ناحية أخرى، لأن اتساع نطاق التطبيق الفقهي كان يلفت أنظار الممارسين إلى مشاكل جديدة. كل ما يتوسعون في علم الفقه يرون مشاكل جديدة، يرون قضايا عامة، يعني عناصر مشتركة لابد أن تنقح، فجعلوا تنقيحها في علم الأصول، فتوضع للمشاكل حلولها المناسبة، وتتخذ الحلول صورة العناصر المشتركة في علم الأصول. وكلما بعد الفقيه عن عصر الناس تعددت جوانب الغموض في فهم الحكم من مداركه الشرعية، وتنوعت الفجوات في عملية الاستنباط نتيجة للبعد الزمني. كل هذا البعد بنفسه يسبب لنا مشاكل، البعد الزمني، فيحس أكثر فأكثر بالحاجة إلى تحديد قواعد عامة يعالج بها جوانب الغموض ويملأ بها تلك الفجوات. وبهذا كانت الحاجة إلى علم الأصول تأريخية. من باب المثال، مثلا افرضوا لعل في زمن الأئمة ما حد كان يشكك أن الأمر يدل على الوجوب أم لا، خلاص الإمام يأمرهم يتبعوا، حالة أصلا لا إرادية ينتقل ذهنهم إلى وجوب هذا المأمور به. أما الآن بعد 1200 سنة ترى أن هناك بحث عميق ورد وإشكال في هذه المسألة اللي لعلها كانت من أبسط المسائل اللي ما حد يلتفت لها، أن الأمر يدل على الوجوب أم لا يدل على الوجوب. فابتعادنا عن زمن الناس وعدم فهمنا للقرائن ولكلام الإمام عليه السلام بشكل دقيق، وعدم وجودنا في الجو الذي كان فيه الإمام عليه السلام، يحوجنا إلى قواعد، إلى بحث وتنقيب وما شابه ذلك. وبهذا كانت الحاجة إلى علم الأصول تأريخية، بمعنى أنها تشتد وتتأكد كلما ابتعد الفقيه تأريخيا عن عصر الناس، وتراكمت الشكوك على عملية الاستنباط التي يمارسها. وعلى هذا الأساس يمكن أن نفسر الفارق الزمني بين ازدهار علم الأصول في نطاق التفكير الفقهي السني وازدهاره في نطاق تفكيرنا الفقهي الإمامي. يقول ليش زمن ازدهار علم الأصول عند الإمامية كان متأخر عن زمن ازدهار علم الأصول عند العامة؟ لما؟ يقول فإن التاريخ يشير إلى أن علم الأصول ترعرع وازدهر نسبيا في نطاق الفقه السني قبل ترعرعه وازدهاره في نطاقنا الفقهي الإمامي. هم سبقونا. شنو وجه هذا السبب؟ وذلك لأن المذهب السني كان يزعم انتهاء عصر النصوص بوفاة النبي صلى الله عليه وآله، فحين اجتاز الفكر الفقهي السني القرن الثاني كان قد ابتعد عن عصر النصوص بمسافة زمنية كبيرة تخلق بطبيعتها الثغرات والفجوات، فاحتاجوا إلى علم الأصول في زمن الإمام الصادق عليه السلام. احنا كان عندنا الامام الصادق، الامام الباقر، الامام الكاظم الى سنين، وهم في زمن الامام الكاظم، في زمن الامام الصادق، في زمن الامام الباقر احتاجوا الى علم الاصول لان الفجوات بدت عندهم، فازدهر علم الاصول عندهم قبلنا. واما الاماميه فقد كانوا وقتئذ يعيشون عصر النص الشرعي، لان الامام امتداد لوجود النبي صلى الله عليه واله، فكانت المشاكل التي يعانيها فقهاء الاماميه في الاستنباط اقل بكثير الى الدرجه التي لا تسفح المجال للاحساس بالحاجه الشديده الى وضع علم الاصول. يعني ماكو حاجه حتى نذهب الى وراء علم الاصول. ولذا نجد أن الإمامية بمجرد أن انتهى عصر النصوص بالنسبة إليهم ببدء الغيبة أو بانتهاء الغيبة الصغرى بوجه خاص، تفتحت ذهنيتهم الأصولية وأقبلوا على درس العناصر المشتركة. وهذا لا يعني طبعا أن بذور التفكير الأصولي لم توجد لدى فقهاء أصحاب الأئمة عليهم السلام، مو أن ما كانوا ملتفتين إلى هذه العلوم وكانوا غافلين عن علم الأصول مثلا، لا، ترى في عناوين كتبهم عناوين شنو؟ أصولية. مثلا عندهم مباحث الألفاظ، عنده كتاب باسم الألفاظ، مباحث الألفاظ اللي في الأصول تبحث هل الأمر يدل على الوجوب، النهي يدل على الحرمة كذا، هذه مباحث الألفاظ. ترى أن أصحاب الأئمة لهم كتب، ولو هذه الكتب لم تصل إلينا، ولكن لهم كتب ناظرين إلى هذه العلوم الجديدة في عصرهم. أو مثلا بعضهم له كتاب في حقيقة العلم في زمان الإمام الكاظم، في زمان الإمام الرضا عليه السلام، عنده كتاب في حقيقة العلم، واضح أنه ناظر إلى العلوم اللي جاءت من يونان، المنطق والفلسفة اللي كانوا يبحثون ما هي حقيقة العلم. فأصحاب الأئمة عليهم السلام من عناوين كتبهم يتضح أن لهم اطلاع على العلم، على العلوم اللي كانت في عصرهم، ولكن عدم الحاجة لم تجعلهم يعني جعلهم لم يزهروا هذه العلوم. لا يعني أن بذور التفكير الأصولي لم توجد لدى فقهاء أصحاب الأئمة، بل قد وجدت هذه البذور منذ أيام الصادقين عليهما السلام على المستوى المناسب لتلك المرحلة، على المستوى اللي يحتاجونه كانوا يتطرقون إلى هذه الأبحاث. ومن الشواهد التاريخية على ذلك ما ترويه كتب الحديث من أسئلة ترتبط بجملة من العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، وجهها عدد من الرواة إلى الإمام الصادق عليه السلام وغيره من الأئمة. ترى في الروايات يسأل الإمام عن مسائل هي الآن مسائل أصولية، يسأل الإمام عن الاستصحاب مثلا، ولو ما يعبر عنه بالاستصحاب، ولكن واضح أن تفكيره تفكير شنو يرتب لقواعد، يقول إذا شككت هنا في الحالة السابقة، إذا قبل الصلاة شككت، إذا بعد الصلاة شككت، إذا حين الصلاة شككت. فواضح أنه يبي يستخرج قاعدة عامة، أنه دائما أبني على الحالة السابقة وأستصحب مثلا وهكذا. فنرى في رواياتنا أثر هذا الاستخراج العناصر المشتركة عند على الرواة في زمن الإمامين الصادق والباقر عليهم السلام، وتلقوا جوابا منهم، فإن تلك الأسئلة تكشف عن وجود بذرة التفكير الأصولي. حينما ترى الشخص يسأل الثاني عن جميع الحالات، مثلا يقول افرضوا أنا الآن شككت في أني كنت على وضوء، شككت في نقض وضوئي أنه انتقض أم لا، يسأل الإمام شككت، من باب المثال نقول الحين شككت قبل الصلاة، الإمام يقول له تبني على الحالة السابقة أنك على طهارة، شككت حين الصلاة هم تبني على الحالة السابقة، شككت بعد الصلاة هم تبني على الحالة السابقة. هذه الأسئلة الثلاثة واضح أن السائل بيكون قاعدة في ذهنه، يبي يكون قاعدة أنه كلما شككت في الطهارة وكنت متيقنا بالطهارة قبل ذلك فتبني على الطهارة السابقة. فواضح أنهم كانوا يريدون الرواة أن يكونوا القواعد العامة والعناصر المشتركة، ويعزز ذلك أن بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام ألفوا رسائل في بعض المسائل الأصولية، كهشام بن الحكم من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام الذي روي أنه ألف رسالة في الألفاظ، ألف رسالة في الألفاظ، وكثيرة العناوين اللي تكشف عن سعة اطلاع الرواة عن العلوم اللي كانت في عصرهم. مثلا فضل بن شاذان عنده كتب عناوينه عجيبة، منها مثلا هذا الكتاب اللي قلنا حقيقة العلم، فضل بن شاذان من أصحاب الأئمة عليهم السلام. فيكشف أن الرواة كانوا مطلعين، ولكن عدم الحاجة جعلتهم لا يوسعوا في هذه العلوم، لا يتوسعوا فيها. جيد، المطلب الآخر جواز عملية الاستنباط. قلنا أن في عملية الاستنباط لدينا عناصر خاصة وعناصر شنو مشتركة، بهذه الطائفتين من العناصر الخاصة والمشتركة نستنبط الأحكام الشرعية. جيد. الآن يطرأ إشكال، هل هذا الاستنباط جائز؟ يجوز لنا أن نستنبط أم لا؟ واضح الجواب عن السؤال، أكيد جائز، لأن بهذا الاستنباط ننقح وظيفتنا تجاه ربنا ونعمل بمسؤوليتنا تجاه ربنا. فشنو وجه عدم الجواز؟ بعضهم استشكل لأن كلمة الاجتهاد وردت في زمن الأئمة عليهم السلام بمعنى آخر، وبعد ذلك تحول معناه إلى المعنى الذي نحن نستفيده، وهو الاجتهاد في زماننا شنو؟ استخراج الأحكام أو بذل الوسع في فهم الأحكام الشرعية. في زمن الأئمة ما كان بهذا المعنى، كان بمعنى الحكم بالاستحسانات وبالقياس وما شابه، يعني ما تستحسنه تحكم عليه، هذا كانوا يسمون الاجتهاد. فهذا الاختلاف الاصطلاحي، اصطلاح الاجتهاد كان في زمن الأئمة بمعنى، صار في زماننا بمعنى آخر. في زماننا ما في أثر من الاستحسان، في زمن الأئمة كان هو الاستحسان. هذا الاختلاف في الاصطلاح جعل بعضهم يشكك في جواز الاجتهاد ولو بالمعنى في عصرنا، ولو بمعنى الاجتهاد في عصرنا، مع أنه لا وجه له، مجرد مشترك لفظي، الاجتهاد في زماننا مع الاجتهاد في زمان الأئمة عليهم السلام مجرد ومشترك لفظي، لفظ الاشتراك بينهما واحد، وإلا معناهما بين معنييهما ما بين المشرق والمغرب. فالمصنف يتطرق إلى هذا البحث، يقول لا تتوهم أن الاجتهاد الذي نحن نجوزه ذلك الاجتهاد الذي كان في زمن الأئمة بذاك الاصطلاح. فقال ما دام علم الأصول يرتبط بعملية الاستنباط ويحدد عناصرها المشتركة، فيجب أن نعرف قبل كل شيء موقف الشريعة من هذه العملية، عملية الاستنباط. فهل سمح الشارع لأحد بممارستها لكي يوجد مجال لوضع علم لدراسة عناصرها المشتركة؟ أصلا هذا الاستنباط جائز حتى تقول عندنا عناصر مشتركة للاستنباط وعناصر خاصة للاستنباط؟ والحقيقة أن مسألة جواز الاستنباط حين تطرح للبحث بالصيغة التي طرحناها لا يبدو أنها جديرة بالنقاش. أصلا بالبيان الذي بيناه ماكو محل النقاش، أكيد جائز، هناك وظيفة لنا تجاه ربنا لابد أن نعمل بهذه الوظيفة، ونحن نحاول ونبذل الجهد والسعة والعمر كله في فهم هذه الوظائف، ما هو أفضل من هذا الاستنباط والاستخراج؟ يقول بالصيغة التي طرحناها لا يبدو أنها جديرة بالنقاش، لأننا حين نتساءل هل يجوز لنا ممارسة عملية الاستنباط أو لا، يجيء الجواب على البداهة بالإيجاب، أكيد يجوز، لأن عملية الاستنباط كما تقدم عبارة عن تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة، تحديدا استدلاليا، تحديدا مبتنيا على الاستدلال، على ما جوزه لنا الشارع بنفسه. ومن البديهي أن الإنسان بحكم تبعيته للشريعة ملزم بتحديد موقفه العملي منها، ولما لم تكن أحكام الشريعة غالبا في البداهة والوضوح بدرجة تغني عن إقامة الدليل، الأحكام مو بديهية ما تحتاج إلى دليل، الأحكام غالبا تحتاج إلى دليل، فليس من المعقول أن يحرم على الناس جميعا تحديد الموقف العملي تحديدا استدلاليا. معقولة احنا 99% من احكامنا غير ثابتة بالضرورة، ما هو ثابت بالضرورة مثل الصيام مثلا والصوم والحج، هذا نسبة ضئيلة من مجموع الاحكام الشرعية. فاذا الاستدلال مجائز و99% من الأحكام الشرعية مبتنية على الاستدلال، شنو نسوي؟ بس نصلي حتى ما ندري صلاة الظهر كم ركعة، فقط نصلي الظهر. ولكن لسوء الحظ اتفق لهذه المسألة أن اكتسبت صيغة أخرى، صار خلط بين الاصطلاحات في هذه المسألة، لا تخلو عن غموض وتشويش، فأصبحت مثارا للاختلاف نتيجة لذلك الغموض والتشويش. فقد استخدمت كلمة الاجتهاد للتعبير عن عملية الاستنباط، وطرح السؤال هكذا: هل يجوز الاجتهاد في الشريعة؟ وحينما دخلت كلمة الاجتهاد في السؤال، وهي كلمة مرت بمصطلحات عديدة في تاريخها، يعني تاريخها السابق يرحمكم الله كان بمعنى آخر والآن صارت بمعنى آخر، أدت إلى إبقاء ظلال تلك المصطلحات، الاستحسان وما شابه من الأمور المذمومة اللي غير مبتنية على الاستدلال القويم. هذه الاصطلاحات القديمة بقيت ظلالها على بحث الاجتهاد، ما زال هذا لفظ الاجتهاد فيه كأن شبهة. ونتج عن ذلك أن أجاب البعض عن السؤال بالنافي، هذا السؤال اللي نقول بديهي أصلا بداهة نجيب عنه بالإجابة أنه يجوز الاجتهاد، يجوز الاستنباط. بسبب هذا التشويش والغموض بعضهم أجاب عن هذا السؤال بالنفي، وأدى ذلك إلى شجب علم الأصول كله، لأنه إنما يراد لأجل الاجتهاد، فإذا ألغي الاجتهاد لم تعد حاجة إلى علم الأصول، إذا الاجتهاد غير جائز بعد شنو الحاجة إلى علم الأصول. وفي سبيل توضيح ذلك يجب أن نذكر التطور الذي مرت به كلمة الاجتهاد لكي نتبين كيف أن النزاع الذي وقع حول جواز عملية الاستنباط والضجة التي أثيرت ضدها لم يكن إلا نتيجة فهم غير دقيق للاصطلاح العلمي وغفلة عن التطورات التي مرت بها كلمة الاجتهاد في تاريخ العلم. هذا المطلب الآتي هم ما عندي شيء، ولكن شوي طويل قراءته، يعني طويلة، وإلا معالم البحث قد اتضحت. نخليه إن شاء الله يأتي. الحمد لله رب العالمين.